بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون صوابا، ونستفتي فيهدون صوابا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي مباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. يطيب لي في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام.
أحييك. وأهلا وسهلا بكم وبتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر وعبر حسابي على تويتر، فحياكم الله. الشيخ، نريد أن نقف مع موضوع حقيقة هو مهم ويتعلق بالعلماء الشيخ وبطلبة العلم ومن يحاول التشكيك فيهم وأن ينال منهم ويتطاول عليهم. العلماء لهم منزلة عظيمة كبيرة في قلوب الناس، في قلوب الناس. هم هذه المنزلة ما بلغوها لا بجاه ولا بمنصب، وإنما لما يحملونه من دين. يا شيخ، نريد تعليقا حول هذا حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لمنزلة العلماء، نقول قد بين الله سبحانه وتعالى منزلة العلماء في مواضع من الآية من كلام الله، وكذلك أيضا قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل وعلا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا لما قرن شهادة العلماء بشهادته وملائكته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائم بالقسط. فقرن الله عز وجل شهادة العلماء بشهادة الله وملائكته، دل على ذلك على علو تلك المنزلة، والاقتران في ذلك يدل على الاشتراك في الكل أو في البعض في الوصف. وكذلك أيضا قد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، منها في قول النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، لم يورثوا دينارا ولا درهما. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديث كثيرة في منزلتهم، وكذلك أيضا في مناقبهم في ذلك. والمنقبة التي حازها العلماء ليست منقبة لحسب أو لنسب أو للون أو لغة أو عرق، وإنما لما حاوته صدورهم من علم الشريعة. وعلم الشريعة هو من علم الله جل وعلا الذي أنزله الله عز وجل على أنبيائه. لهذا يقول الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني أن الله عز وجل قد امتن عليهم بذلك العلم المحفوظ والمفهوم لديهم، حتى جعله الله سبحانه وتعالى ذلك فضلا ومنقبة أن حفظوا دينه فاستخدمهم الله عز وجل بذلك. كذلك أيضا في مسألة الأحاديث واستفاضتها في ذلك، كذلك أيضا فإن العقل قد دل على أن الناس يتمايزون بمقدار علمهم، ولكن الناس حينما يعظمون بابا من الأبواب يعظمون العلم به، وحينما يتعلق الناس ويعرفون حقيقة العلم وهو المتعلق بسبب الإيجاد، وذلك أن الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصل الإيجاد، إيجاد الخليقة، هو لعبادة الله. فأشرف معلوم أن يعلم الإنسان حقيقة إيجاده ويسلك السبيل الذي جعله الله عز وجل طريقا يصل إليه، باعتبار أن الإنسان يؤمل حياة أخرى، والحياة الأخرى هي تكون بمقدار قرب الإنسان من الله تعلو منزلته، بمقدار بعده عن الله من جهة العمل تبتعد منزلته عن الله عز وجل، حتى يخرج في تعطيله وكذلك ارتكابه لما يخالف أمر الله عز وجل عن دينه بالكلية. العلماء هم أرباب رحمة، ولهذا العلم رحمة والجهل في ذلك عذاب، والسبب في ذلك أن الناس كلما جهلوا أمرا من الأمور فإنهم يفتنون بذلك المجهول، وفتنتهم في ذلك إما بالاقتتال لجهل بالمقادير بمقادير الأشياء، وإما كذلك أيضا في أن الناس يستعملون شيئا لا ينتفعون منه ويسيرون فيما يغضب الله عز وجل، سواء كان ذلك مما يتعلق في أمر الفرد في ذاته أو ما يتعلق أيضا في أمر الدول والأمم والشعوب. لهذا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. العلماء ورثة الأنبياء، إذا علم بأن ورثة الأنبياء هم العلماء ويأخذون من ذلك بمقدار قربهم من النبوة، لهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء لاختلافهم في قدر الميراث. الناس يموتون ثم يرثهم بعد ذلك مورثوهم من ذوي أرحامهم، منهم من يرث النصف، منهم من يرث الثلث، منهم من يرث الربع والثمن والسدس وغير ذلك على اختلاف الميت والوارث والمورث. فنقول ما يتعلق بهذه المواريث هي بمقدار قربهم. التعدي على العلماء على نوعين: النوع الأول وهو أعظمها وأشدها خطورة، ما يتعلق بمسألة التزهيد بهم وتشويه صورتهم لقصد رسالتهم، وهذا مسلك يسلكه بعض أهل الأهواء، وذلك أنهم يسلكون تشويه أهل العلم ويريدون بذلك رسالتهم، ولكنهم لا يستطيعون توجيه الأمر للرسالة وإنما يتوجهون للسلوك والشخص ونحو ذلك حتى يزهدوا بالعلم. هذا أمر معلوم، فما من نبي من أنبياء الله عز وجل يرسله إلى أمة إلا واتخذ قومه وسيلة للصرف عنهم، وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء عن الأنبياء من قبله كحال شعيب، فإن الله لما بعث شعيبا إلى قومه أخذ أولئك القوم يحذرون منه في الطرقات، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم محذرا لهم في لسان نبيه، يقول الله جل وعلا: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. يقعدون في الطريق ثم يحذرون من نبي الله عز وجل ويقولون هذا قد جاء بالضلال والفتنة والشر فيتربصون بذلك، وقد جاء معنا هذا عن عبد الله بن عباس، كذلك أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يغشى المجامع، والمجامع هي التي يجتمع فيها الناس يبلغ دين الله. قد جاء في المسند والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الحاج في المواسم في مجنة وعكاظ، وكان يأتيهم أيضا بمنى في أيامها، وكان يدعوهم إلى الله ويقول: هل من يحملني لأبلغ كلام ربي؟ فكان يعرض نفسه في تلك المواسم، وينتشر عند العرب أنه يأتيهم في تلك المجامع، وبقي على ذلك نحو من 10 سنين، حتى كان الرجل يخرج من اليمن ويخرج من مصر فيأتي قومه يحذرونه فيقولون: لا يفتنوك فتى قريش، يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من أنواع التشويه، ولهذا تجد أنهم قد وصفوا النبي بالسحر والكهانة والشعوذة أو الشعر أو غير ذلك من محاولة الصرف. هؤلاء يحاولون أن يفكوا ما ذموا به رسول الله عما يدعي، فقالوا إنه من جهة الحقيقة ليس رسولا عن الله عز وجل ولكنه مفتري، وهذا الأسلوب هو من أساليب الصد، يعني أنك لو كنت رسولا من الله لآمنا بك وما حذرنا، ولكن من جهة الحقيقة نحن لا نؤمن بأن ما تقوله هو الحق وهو عن الله. وهذا نوع من المسالك التي يسلكونها في الصد عن الله عز وجل وعن هديه، وهو الفصل بين الرسالة وبين الرسول، أي أنه دعي وكذاب وليس على وجه الحقيقة، لأنه لا يمكن أن يكون أحد يقول إن هذه رسالة من الإله ثم نرفض رسالة الإله باعتبار أن هذه المعاندة وهي ضئيلة في الحق في المعاندين والمكابرين. النوع الثاني وهذا ربما يسلكه البعض ويريدون من ذلك هو الكلام على الفرد في عينه من جهة خطئه وزلله ونحو ذلك، ويتجنبون ما يتعلق بجانب التشريع وجانب الرسالة التي يحملها. ينبغي أن نبين أن الله عز وجل قد حرم الغيبة والنميمة، والنميمة هو أن يفرق الإنسان بين شخص وشخص بقالة يقولها، وأعظم أنواع النميمة بمقدار أثرها تعظم النميمة، أن يفرق الإنسان بين شخصين في حق الله عز وجل لا في حق الناس. إذا كان في حق الناس من ذوي الأرحام والقرابة والجيران ففرق بين جارين وذوي رحم فإنه ينال من عقوبة الله عز وجل بمقدار الفصل الذي فصل بين ذلك الحق العظيم. فالتفريق بين الأم وولدها يختلف عن التفريق بين الأخوين، والتفريق بين أبناء العمومة يختلف عن التفريق بين الأخوين باعتبار المنزلة فتعظم في ذلك. من أعظم المنازل هي الصلة بين العالم وبين الجاهل. وإذا قام الإنسان بنميمة وقالة فرق بين جاهل وعالم حتى لا يبلغ أمر الله أخذ من الإثم الشيء العظيم الذي ربما يفوق الفصل الذي يكون بين الأم وولدها، لأن العلة في ذلك هو تعطيل لرسالة الله عز وجل وتبليغها. ولهذا تجد أن بعض الناس ربما يسلك جانبا يكون نقديا أو ربما أيضا الكلام في عرض عالم أو مصلح ويريد في ذلك تصرفا معينا قد يكون فيه مصيبا، فلا يعني من ذلك عصمة المصلح أو عصمة الداعي أو عصمة مثلا العالم ونحو ذلك، ولكن يقال إنه يجب إذا وقع أحد في زلة معينة أن يفصل بين تلك الزلة وبين أصل ما يحمله من رسالة الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تكون بالسياق. ثم أيضا يجب أن يعلم أن ثمة متربصين من أهل الأهواء والزيغ يحاولون أن يتستروا بالنقد والتصويب والتقويم، يريدون من ذلك هدم ما يحملونه من رسالة، فيقومون بالترصد بالحامل ليسقط في ذلك المحمول، وهذا ربما يسلكونه في طريق أن المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام استعملوا هذا الأسلوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتحينون ويتصيدون في ذلك المواقف وما ظهر ثم يقومون بذلك بتشويه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته. فما لم يستطيعوا في رسول الله فإنهم يأتون إلى أهل بيته، ما لم يستطيعوا في أهل بيته فإنهم حينئذ يعمدون إلى ما يتعلق بمثلا بأصحابه ومن حوله، فيأتون إليهم فينظرون إليهم مثلا في أكلهم في شربهم، ولهذا انتقدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في أكلهم وهم كغيرهم، ولهذا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء ونحو ذلك. فهذا النوع لو نظروا إلى تلك الأوصاف وجدوها عند غيرهم أن هؤلاء يأكلون كما تأكلون يشربون كما يشربون، ولكن مثل هذا الرصد ونحو ذلك نوع من التشويه والتربص لإسقاط هؤلاء ويراد من ذلك التزهيد بتلك الرسالة. ولهذا نجد أن بعض رؤوس النفاق مثل عبد الله بن أبي وغيره نجد أنهم تربصوا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتصيد المواقف. قد ذكر ابن جرير الطبري عن بعض المفسرين من السلف من الصحابة والتابعين أنه كان لعبد الله بن أبي جارية بغي، وهذا وكان يتاجر بها حتى كان لها دار تعلن في نفسها قبل أن ينزل في كلام الله عز وجل في ذلك وعيدا، ثم كانت تستتر بعد ذلك وكانت تسمى وكانت تدعى معاذة، وكان يتكسب من ورائها سيدها وعبد الله بن أبي. لما اضطرت عائشة عليه رضوان الله للإتيان مع صفوان بن المعطل عليه رضوان الله لما بحثت عن عقدها، فهي مضطرة بين أن تأتي في صحراء وتهلك وبين أن تأتي مع رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن خيرتهم، فلما رآها معه قام بقذفها بعرضها. فهذا مثل هذا الأمر وإشاعة مثل هذا الأمر ليس المراد عائشة، لأنها لو كانت امرأة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحامل بمثل هذا التحامل وما تداعى بمثل هذا التداعي. ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء والترصد للزلات والأقوال لا يراد منها تقويما لخطأ حتى يصوب، ولكن يراد من ذلك إسقاط أقرب خصم لأمثال هؤلاء. ولهذا نقول إن من الأمور المهمة أن يعلم أن الشريعة قد فرقت بين احترام العالم وتقديسه، فإن للعالم من تقدير المنزلة واحترامه ولا ومن ذلك من الأثر العظيم الذي حمله بالبلاغ للناس، وبين ما يتعلق بالتقديس الذي يفضي عند مفاهيم كثير من الناس من العصمة، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد. فليس أهل السنة كالرافضة الذين يقولون بعصمة الأئمة، بل إنهم كغيرهم يخطئون ويصيبون ويعظم في ذلك ما يتعلق مما يبلغوه عن الله، وما كان من أقوالهم واجتهادهم فإنه يقارن باجتهاد وأقوال غيرهم من العلماء لا يرده في ذلك جاهل. ثم إننا في هذا الزمن وهو زمن قد سهل في ذلك تصدير الكلام ونقله، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما جاء في حديث عامر بن تغلب وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الجهل ويظهر القلم. النبي لما ذكر ظهور الجهل وفشو وظهور القلم دل على أن حملة الأقلام أنه اقترن بحملهم للأقلام الجهل، وفي السابق أنه يكون لا يكتب إلا متعلم، وأما في الزمن المتأخر قد يكون الرجل أميا ويحسن الكتابة، ويكون إحسانه للكتابة من جنس إحسان الحرف بالنسبة للسابقين كحال النجار والحداد والصناع وغير ذلك، لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون عالم، فهو يجيد ضم الحروف ونسجها كما يجيد في ذلك مثلا الخراز والنساج وبزاز وغير ذلك من جهة الحرف وغير ذلك. فنقول مثل هذه الأشياء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بظهورها، بل بين أن ظهورها مقترنا بالجهل، مقترنا بالجهل، ولهذا أصبحت الأقلام كألسن الأولين. الناس في الزمن السابق يجلس الجاهل والعامي ثم يلغ في أعراض الناس، لا يفرق بين عالم وجاهل وحاكم ومحكوم وكبير وصغير وشريف ووضيع وقوي وضعيف، ثم يتكلم في الجميع على حد سواء، وكلامه لا يعدو مجلسه الذين يجالسونه بالخمسة أو العشرة أو نحو ذلك. ولكن في الزمن المتأخر أصبح الجاهل يكتب كحال العالم من جهة كتابة السواد في البياض، ولا يستطيع أن يصدر قوله ربما على منابر، لا يستطيع العالم أن يبين ذلك الأمر، فأصبحت الفتنة في ذلك أعظم. ولهذا نقول إنه ينبغي للعالم وينبغي أيضا للجاهل أن يعلم أن كثيرا من الناس من العامة أو ربما بسطاء التفكير الذين لا يدركون من الأمور إلا ظاهرها، فلا يفرقون من نقد يراد منه التقويم ومن نقد وتربص يراد منه إسقاط الرسالة لا إسقاط الشخص حاملها. ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء إذا كان في زمن النبوة قد وجد أمثال أولئك، فإنه يكون في الزمن المتأخر من باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجتمعه منافقون وهو لو كانوا قلة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. وهؤلاء معروفون معزولون، قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حذيفة أنه ما يتعلق بهؤلاء أنهم من أهل الخذلان والرد والصد، وليسوا أيضا من أهل دوام المجالسة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أصحاب منافع ويثيرون القالة في الناس. مع ذلك هؤلاء كان لهم تأثير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الناس في المدينة. وإذا كان عبد الله بن أبي لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد قد رجع بثلث الجيش، ولقائل أن يقول كيف لمنافق يملك هذا التأثير أن أثر على ثلث خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا ثلثين. إذا كان هذا والقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان ذلك قائدا من غير أهل التقدم مثلا من الصحابة والتابعين؟ لا شك أن فتنة الناس في ذلك أعظم. ولهذا نقول إن المنافقين يكون لهم تأثير في الناس وصد لقدر يختلف من جهة كثرته وقلته من زمن إلى زمن، وكذلك من حال إلى أخرى، وهذا التأثير ينبغي أن لا يؤثر على صاحب الحق. لهذا ما تأثر النبي عليه الصلاة والسلام ومضت رسالته ودامت وهؤلاء ذابوا، فتأثير هؤلاء سطحي ووقتي ويكون ربما في أزمات وفي أوقات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سار ومضى وثبتت رسالته وأتت بعجلة عجلة الإسلام على أولئك المنافقين ثم ذهبوا. ولهذا نقول إنه ربما يدرك بعض أهل النفاق يدركهم اغترار برسالتهم وأنهم أثروا في موضع كذا أو إحصائية كذا أو في استفتاء كذا وأن معهم نسبة كذا ونحو ذلك. نقول إن مثل هذا الأمر لا يعني أن الأتباع كحالهم، وإنما انخدعوا بظاهر القول، ولكن من جهة الحقيقة الباطنة يختلف. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم في حال المنافقين قال جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني في المؤمنين فيهم سماعون للمنافقين يتأثرون بقولهم، هم في الحقيقة مؤمنون ولكن تأثروا بظاهر أمرهم، ولكن الأزمات تكشف المنافقين ثم تسقطهم، وهؤلاء الذين يكونون في الوسط يرجعون إلى أنفسهم ثم يتضح لهم ويتجلى الأمر. ولهذا نقول تأثير المنافقين على وسط المسلمين إنما هو تأثير سطحي يكون في أوقات وأزمنة وفي أحوال ظاهرة لا باطنة متعمقة فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أثر فيه ذلك الثلث الذي جاء أثر فيه عبد الله بن أبي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معه الوحي. ولهذا نقول إن مثل هذه الأشياء ينبغي ألا تصد صاحب الحق عن حقه ورسالته، ثم أيضا ينبغي أن ينبأ أن اغترار أهل الفساد والنفاق بتأثيره مثلا على فئتنا أو على شريحتنا نحو ذلك، نقول إن هذا ربما يدفعهم إلى المخادعة والاغترار بما هم عليه، وربما يضعف وهن بعض الصادقين أو المصلحين أو العامة أو غير ذلك، نقول ينبغي ألا يؤثر ذلك. ولهذا امتلكوا من الاغترار ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها الأذل، حتى ظنوا أنهم لقلتهم وتأثيرهم المتوهم أنهم يخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لمجرد وصولهم بمسافة الطريق. والله عز وجل بيّن في قوله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فنقول إن ما يتعلق بأمثال هذا التوهم يوجد عندهم ويوجد عند ورثتهم، فينبغي أن يفرق بين ما ظهر وبين ما كان ثابتا. فلهذا نقول إن ما كان ظاهرا للناس ما يشاهدونه إذا لم يكن متعلقا في القلوب وثابتا وراسخا فيها فإنه لا قيمة فيها، فإن أهل العلم يثبتون الإيمان في النفوس، وأما النفاق فإنهم يتعلقون بأمر الظواهر ويزيفون ويزخرفون، والزخرفة تبقى لفترة معينة وتحتاج إلى تجديد ما بالنسبة للإيمان فيبقى راسخا في جذر قلوب الرجال، فإنه إذا ثبت كذلك لا تؤثر به الحوادث. لهذا تشويه المصلحين، تشويه العلماء في صورة تقويم وتصحيح، ينبغي أن نفرق بين مسلكين: مسلك يريد التقويم مع حفظ مقدار العلم وأهله، وهذا أمر له وجهته، ونفرق بين الأمرين ما يتعلق بمسألة من يتربص الزلات ولا يحفظ القدوات، فلا يحفظ له تعظيم لعالم على سبيل الدوام فيما مضى من أمره، وإنما يتربص بنازلة معينة أو واقعة معينة، إذن هو مهمته هو أن يقف في الطرقات يتربص الزلات، كما في قول الله جل وعلا: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. نعم،
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. استأذنك في عرض الأسئلة. هنا الأخ عادل يقول: بعدما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، هل نقول قبل أن نكبر ألفاظا مثل سمعنا وأطعنا اللهم انظرنا إلى آخره؟
لا يثبت قبل تكبيرة الإحرام شيء، وإنما ينشغل الإمام والمأموم بتسوية الصفوف، فيسوي الإمام الصفوف وينشغل المأموم أيضا بتسوية صفه مع من حوله، وذلك أنه يلزق قدمه بقدمه وكعبه بكعبه ومنكبه بمنكب من كان جهة الإمام، من كان جهة الإمام، فيجتهد على رص الصف، وكذلك أيضا النظر إلى الإمام حتى يكبر، فإذا كبر فإنه يكبر معه حين ثم ينظر في ذلك إلى أمامه، بعد ذلك نقول إنه يشرع بعد ذلك فيما دل عليه الدليل من الدعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة ثم قراءة الفاتحة وما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من أحكام. وأما ما يظنه البعض أنه في حال الاستقبال يجهر بالنية والقيام، أو مثلا في قوله مثلا أقامها الله وأدامها عند سماعها، أو مثلا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، نقول كل هذا لا دليل عليه، ولم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. نستقبل اتصالات الأخت نادية من العراق. تفضلي نادية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي أختي.
بالنسبة عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول: كيف نؤدي الصلاة الفائتة من سنين، يعني من فترة طويلة، وهل تؤدى معها النوافل؟ هاي السؤال الأول.
طيب، السؤال
متروكة
يعني يا أم يا لحظة نادية،
الفوز بالجوائز النقدية عن طريق التلفزيون، يعني هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟
طيب نادية، السؤال الأول: هذه الصلوات الفائتة هل هي متروكة؟ نعم. عمدا
من سنين، وهل تؤدى معها النوافل؟
طيب، تركت عمدا؟
يعني ما أعرف، يعني أشياء ما ضرورية فتركناها.
طيب، والسؤال الثالث:
بالنسبة للفوز بالجوائز النقدية عن طريق التلفزيون،
طيب
يعني
هذا الثاني،
هل حلال أم حرام؟
طيب، والسؤال الأخير:
بالنسبة لدي مبلغ من المال، كيف استثمر في أعمال ترضى الله تعالى وفي نفس الوقت يأتيني مردود منها؟
طيب، واضح. شكرا لك يا نادي. شكرا. الأخ إسماعيل من السودان. أخي إسماعيل،
السلام.
حياك الله إسماعيل، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله إسماعيل، تفضل.
يبا لك عالكم
محييك.
عندي سؤال واحد بس.
يلا تفضل.
يعني أنا في بيع بهايم بواحد
أيوة.
ولا بفترة يعني بأجل أسبوع.
أيوة. بعت هذه البهائم لشخص وبعدين؟
أي بأجل يعني. بأجل. أجل. أسبوع. لمدة أسبوع.
لمدة أسبوع. طيب.
أي وكتمنا البيع، كتمنا البيع وزول اختفى.
طيب.
اختفى بعد 6 شهور جاء أخوه داومني يعني داومني إنه نفوت جزء ونقبل جزء.
طيب.
ونحن نعلم إن الزول ده شغال وعنده فلوس يعني شغال ودير عمله وشغال.
طيب والسؤال ما هو يا إسماعيل؟ يعني
انا اقبل المساومه ولا ارفع يدي الله.
يعني انت تقول فيما لو هل انا يعني اجر، هل انا على اجر؟ هذا سؤالك تريد، ولا هل هو حق لك ام ماذا يا اسماعيل؟
يعني هو حق لي انا اخذ حقي كامل ولا اساوي انا اخذ النص 50% ام دون 50%؟
وال50 الباقيه يريدون منك ان تتنازل عنها. طيب تسمع توجيه الشيخ. شكرا لك اسماعيل. الاخ ابو عبد الملك. ابو عبد الملك. الاخ خالد. ابو خالد عفوا. تفضل ابو خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، حياك الله ابو خالد، تفضل.
عندي سؤال واحد يا اخي. السؤال الى يعني الوالد، مثل الشخص هو له ولد متوفي قبل ما يتوفى ووصى اخوانه انه يكون يورث معه زي ما هل يتم بالوصيه ولا يكون زي ينطبق عليه الوصيه الوارث؟
اوصى بماذا؟
الى انه وصى الوالد يعني الولد المتوفي قبل ما يتوفى هو الوالد اخوانه انه يمشي يعني يورث معه أولاده.
لحظة يا أبو خالد، لحظة. أنت تقول هذا رجل قبل وفاته أوصى بماذا؟
أوصى لولد الله توفى قبله.
كيف
يورث مع أخوانه يعني بالورث؟
أوصى
أولاد أخوه أو أولاده.
كيف أوصى الواحد توفي قبله يا أبو خالد؟
يعني هو عنده 3 أولاد.
طيب عنده 3 أولاد هذا الرجل، أوصى
واحد توفى وواحد الوالد على قيد الحياة.
طيب
ووصى أخوانه باثنين أن يساعد الولد هذا يرضون معاه في نفس الوقت.
أها، أن يكون له نصيب.
أيوة، يكون نصيب لهم من الورث.
أها، وهو قد توفي. يعني أنت تقول هذا المتوفى هل يرث؟ طيب. طيب واضح الآن، واضح السؤال. بقي شيء أبو خالد؟
لا، سلامتك.
شكرا لك أبو خالد. الأخت محمد من تونس، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله أم خالد. محمد تفضلي.
إذا انتهت مدة المسعى في صلاة الظهر وبقيت على طهارة، هل أصلي بوضوء صلاة الظهر وصلاة العصر؟
ماذا يا محمد؟
أنت انتهت المسعى في صلاة الظهر وبقيت على طهارة.
تصلين صلاة الظهر والعصر بوضوء الصبح؟ هذا سؤالك؟ الصوت غير. لحظة يا محمد، محمد الصوت غير واضح. أنت تقولين بهدوء، تقولين هل أصلي الظهر والعصر بوضوء ماذا؟ وضوء إيش؟
مسح.
المسح على طهارة. أنا هل أصلي العصر بوضوء الظهر؟
يعني أنت مسحتي.
واضح
سؤال يا شيخ، تعيدها عليها يا شيخ. اسمعي يا خبرنا محمد، اسمعي الشيخ.
هي تقول
أن
اسمعي لحظة.
هي تقول أنها ابتدأت المسح من صلاة الظهر.
أيوة.
فينتهي من الغد صلاة الظهر، هل تصلي به صلاة العصر إذا كانت على طهارتها؟
إذا بقيت على طهارتها بكرة صلاة العصر. هذا سؤالك يا محمد. طيب واضح. طيب وضوء الظهر، ظهر أمس ولا اليوم ولا
خلص.
الصوت غير واضح، أنا أعتذر محمد.
سنجيب.
طيب هذا السؤال أخذناه. الأخت زينب من السودان، تفضلي.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أم زينب.
شيخنا بشار قايدين بلغت وعمري صغير. وبعدها لن أعلم فرض الصوم.
أيوة.
وكذا. فالآن أدركت أن لدي شهرين علي. فماذا أفعل؟ أقضيه قضاء وكفارة؟
رمضانين.
ورمضان واحد.
رمضان واحد.
أيوة.
طيب تسمعين توجيه الشيخ يا أم زينب. طيب الشيخ مجدي من مصر، نختم بمجدي. تفضل مجدي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل مجدي.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا شيخ، الله يكرمك.
مجدي
لو سمحت معايا سؤالين.
يلا الأول.
السؤال الأول، أنا بغيت أشتري سيارة. بغيت أشتري سيارة، وبعدين حضرت السيارة وجبت واحد يدفع لي ثمنها وسدده على أقساط، هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يعني بعد مثلا صلاة الظهر أو أي صلاة بيبقى الواحد يصلي السنة، فبيقوم داخل شخص ثاني يصلي وراء، ينوي الفرض ويصلي وراءه، وأنا فأثناء ما بقوم بصلي السنة هو بيصلي فرض بينه وفرض وراء. يا جماعة ده طيب. ينفع ولا
طيب إيه؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أخي مجدي. شيخ الأخت نادية من العراق سألت، تقول إذا كانت عليها صلوات فائتة من سنوات تقول كيف تقضي هذه الصلوات، ثم سألت أيضا عن النوافل وسألناها يعني هل تركتها متعمدة، ما أجابت، يعني يبدو أن تهاون وتكاسل.
نعم، بالنسبة لسؤالها تقول أن عليها صلوات فائتة قديمة لسنوات، نقول الصلاة الفائتة يختلف سبب تركها، فنقول إذا كانت قد تركتها جهلا بوجوبها، يعني أنها كانت تنطق الشهادتين وبقيت على هذا الأمر ولا تعلم بوجوب الصلاة وتظن أنها من النوافل مثلا لكونها في قرية بعيدة أو نحو ذلك، فنقول مثل هذه الأشياء أنه لا يجب عليها حتى تعلم بوجوبها، فإذا كانت عالمة بوجوبها فيجب عليها أن تصلي من وقتها، ما مضى عليها من صلوات فإنه لا يجب عليها ذلك. وأما إذا كانت تاركة لها على سبيل العمد وأنها تعلم بوجوبها وأنها قد قصرت في ذلك، فيختلف العلماء في الحد الذي يقطع من الصلوات المتروكة عمدا، ولكن الأظهر في ذلك أن القضاء من جهة الأصل لا يجب عليها، بل تستأنف وتتوب إلى الله عز وجل مما مضى من تركه عمدا. ويختلف أيضا فيما يتعلق في مسألة النسيان، إذا كانت قد تركت ذلك نسيانا، والنسيان يكون عارض لا يكون دائما لترك الصلوات ليوم أو أيام كاملة، لكن قد ينسى فرضا أو فرضين أو نحو ذلك يطرأ عليه بحسب العوارض التي تطرأ على الإنسان ذهنا، فنقول ما ترك نسيانا يؤدى ولو تقادم عليه الزمان، فنقول إن لأن النسيان هو من العوارض المؤقتة لا من العوارض الدائمة، فنقول حينئذ يجب عليه حتى لو كانت الصلاة قد نسيت صلاة عصر من قبل 5 أعوام، فنقول إنها تقضي تلك الصلاة. أما إذا كان بجهل، وهو الغالب من حال سؤالها أنها قد تركتها مثلا جهلا أو تركتها عمدا لا نسيانا ولكن هذه سنوات طويلة، نقول تتوب إلى الله عز وجل مما مضى وتستأنف من حال توبتها وتحسن عملها بالإتيان بالصلوات الفرائض والنوافل وتستكثر من الاستغفار والصدقة، على الله أن يتوب عليها والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤاله الثاني عن الجوائز النقدية المقدمة من بعض القنوات، تسأل عن هذه المبالغ الشيخ.
من جهة الجوائز الأصل فيها الحل، ولكن السؤال في ذلك هو قد تكون بعض هذه الجوائز محرمة، قد تكون بعضها محرم، والمحرم في ذلك وبحسب الصيغة، هل الجائزة في ذلك تدخل في حكم القمار، يعني أنها مسابقات أن الإنسان مثلا يتصل ويرسل رسائل ثم يدخل مسابقة سحب فيدخل مثلا 1,000,000 شخص لأجل مبلغ، وكل مليون يدخل مثلا ب10 دراهم أو ريالات أو دينار أو غير ذلك، فيأتي مثلا ب10 ملايين ثم يقوم بإعطاء جائزة 1,000,000 لشخص، بينما تجد أن القناة قد أخذت 9 ملايين، فنقول في مثل هذا الأمر هذا من القمار المنهي عنه، من القمار المنهي عنه. وأما ما يتعلق بمسألة الجوائز التي تكون لمسابقات تبذل من القناة، فيكون في ذلك مسابقات وسؤال ونحو ذلك أو إجابات عن طريق الإنترنت أو غير ذلك، ومن غير أن يبذل الإنسان شيء، فنقول هذا من الأمور الجائزة، هذا من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث، تقول لديها مبلغ، تسأل تقول كيف أستثمر هذا المبلغ في أعمال ترضي الله ويأتيني منها مردود.
طبعا هو مسائل التجارة تسهل على التجارة.
صحيح هي، لكن يعني فيما يا شيخ لو استثمر الإنسان في أمور مباحة وحلال
طبعا
هذه الأرباح تنفق على نفسه وأهل بيته، هل يؤجر يا شيخ يثاب عليها؟
هو بالنسبة لأمور التجارة نقول التجارة في ذلك قد دل أدلة مثلا على بعضها، كالتجارة في الأرض أو التجارة مثلا في الغنم كما جاء في حديث أم هانة في إنها بركة، والتجارة كذلك أيضا مثلا بالأسواق المضاربة بالبيع والشراء، فإن هذا قد جاء الحث عليه في أدلة. جاء في حديث في مرسل في قول النبي عليه الصلاة والسلام 19 رزق في التجارة والعشر الباقي في سائر الخلق. وكذلك أيضا من الأمور السياسية التي قد جاءت في سياسة التجارة ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أن الإنسان إذا تاجر في شيء فلم يربح ثلاثا فليذهب إلى غيره، يعني أن الإنسان لا يبقى إذا خسر مرة أو مرتين أو ثلاث فإنه يتوجه إلى تجارة أخرى، كان يتاجر مثلا في غنم يتوجه مثلا إلى تجارة اللباس إذا كان في اللباس وخسر ثلاثا يتوجه إلى غيره. هذا جاء عمر بن الخطاب. وقد جاء مثلا في عند ابن أبي الدنيا في صنف في ذلك رسالة اسمها الكسب، وذكر في ذلك جملة من النصوص المرفوعة والموقوفة في مسألة أحكام الكسب وسياسته في أمور التجارة والتعامل. نقول في مسائل التجارة يرجع في ذلك، فينبغي له أن الإنسان أيضا أن يتكل على الله عز وجل، ومنها أيضا أن يبتعد عن الأمور المحرمة. الأمور المحرمة من أمور في التعاملات المالية، والتعاملات المالية ثمة أصلان محرمان، الأول الربا والثاني الجهالة والغرر، ويدخل في ذلك ما يتعلق بأمور القمار والميسر، فيحذر من هذين البابين المحرمين، والباقي في ذلك أنه حلال. ويبحث عن الصور ويتعلم في ذلك ما جاء في الترمذي في قوله قال لا يبيع في سوقنا إلا ما قد فقهها في ديننا كما جاء موقوفا عن عمر، فيتفقه في أحكام البيوع إذا أراد أن يتعامل في ذلك. وأيضا لا يفرط في حق أهله، فلا يكون ظنينا بالمال وبخيلا، بل تكون يده مبسوطة في الإنفاق والبذل، وأن يكون سخيا في العطاء من غير سرف ولا مخيلة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كل بشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته، فلا يحبس ولا يكون بخيلا، ما يأخذ بذلك بالسياسة الشرعية والعقلية ويسأل الاختصاص، والله أعلم.
جزيتم خيرا يا شيخ. الأخ إسماعيل من السودان يقول بأنه باع بهائم آجل لمدة أسبوع، يقول وتمت المكاتبة وبعد أسبوع اختفى هذا الرجل، يقول ثم حضر أخوه بعد 6 أشهر وأصبح يساوم ويفاوض ويقول سأعطيك نصف المبلغ إلى آخره. هو الآن يريد منكم يعني نصيحة وتوجيها له، يقول
هل يعني هل السلع السلع البهائم لديه أو أخذت منه؟
لا أخذت، أخذها يعني هو
وقبض ماله أو لم يقبض.
الآن هم يقولون نعطيك النصف والتنازل عن النصف الباقي 50، يريدون أن يعطوه 50.
وله حقه، أو حقه إذا كان لصا يطالبه بذلك، إذا لم يكن لصا في كان يكون معسرا أو نحو ذلك يسقط عنه.
هو يقول أنا أعرف بأن عنده مبالغ، يقول أسمع بأن عنده يعني تجارة وبيع وشراء وإلى آخره.
هو له حقه في الأمرين، له حق أن يسقط ما شاء، وله أن يأخذ ماله كله، والأمر يرجع إليه.
يعني
إذا كان سارقا أو لصا يؤدبه.
نعم أحسن ما إليكم يا شيخ. الأخت أم حمد تقول بأنها ابتدأت المسح من الظهر، وفي اليوم الثاني عندما تمت 24 ساعة تقول هل ومسحت الظهر يا شيخ وبقيت على طهارة، هل تصلي بمسحها العصر؟
نعم. بالنسبة لابتداء المسح، نقول ابتداء المسح يعني أن المرأة أو الرجل قد مسح في وقت من الأوقات في يوم الأيام وصلت صلاة، نقول مسحه إما أن يكون بعد حدث أو لم يكن بعد حدث، لأن بعض الناس يكون لبس على طهارة ثم جاء أحدث مسحا وهو يتجدد يتوضأ لكل صلاة، نقول هذا غير معتبر. وإنما المعتبر بذلك هو المسح الذي يكون بعد حدث، فإذا لبس خفيه على طهارة ثم أحدث ثم مسح فإنه يحسب بذلك هو يوم وليلة، ويوم بالليلة في ذلك لا تتعلق بالوقت، وإنما في الوقت فإن لا تتعلق بالأوقات صلوات، وإنما تتعلق بالزمن الذي مسح فيه. كان يكون إنسان مثلا مسح في الضحى فإنه يأتي في وقت الضحى، لا يقول أن اعتبار أني أصلي فيها الظهر أو نحو ذلك، نقول إنه ينتهي بانتهاء الوقت الذي قد مسح فيه باعتبار أنها تتحقق في اليوم والليلة، فأرجع الأمر إلى الزمن وما أرجع إلى الصلاة، فلم يقل يصلي فيها 5 صلوات. وعلى هذا من مسح مثلا في الظهر فصلى في وضوء ممسوح صلاة الظهر ثم جاء من الغد وبقي على طهارة الفجر, بقي على طهارة الفجر, نقول يصلي فيها الظهر, وإذا بقي في صلاة العصر على طهارته يصلي كذلك العصر حتى يحدث, فإذا أحدث فإنه حينئذ ينتقض. ولا نقول إنه ينتقض وضوءه بمجرد انتهاء اليوم والليلة, وإنما الذي لا يجوز له في ذلك المسح أن يمسح, لأنه لم يثبت في ذلك دليل أنه بتمام اليوم والليلة يكون ناقضا للوضوء, يكون ناقضا للوضوء, وإنما هو انتهاء مدة المسح, هو انتهاء مدة المسح كما جاء في حديث صفوان في قول النبي عليه الصلاة والسلام, في قول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله قال رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمسافر ثلاثة أيام بليلهن أن يمسح المقيم يوما وليلة, المقيم بالمسح لا في أداء العبادة. فنقول ما دامت على طهارتها التي داخل في يوم الليلة فما بقيت على طهارة فإنها تصلي ولو عليها ولو كان عليها الخف, والله أعلم, إلا أنها لا تحدث مسحا.
نعم, أحسن عليكم الشيخ, جزاكم خيرا. الأخ أبو خالد يقول شخص له ثلاثة أبناء, توفي أحدهم يا شيخ, ويقول هذا الأب أوصى بأن يكون للابن المتوفى نصيب من تركته, من تركة الأب بعد وفاته, يقول هل تنفذ هذه الوصية؟ وتوفي هذا الأب, هل تنفذ هذه الوصية يا شيخ؟
بالنسبة لهذه الوصية نقول هذه الوصية وصية باطلة, باعتبار أن المال ليس له, أن المال ليس له بحيث أنه يجعله لأحد مثلا بعد موته, أنه يجعله لأحد بعد موته, وإنما هو للورثة. أما إذا كان في حال حياته ليستطيع أن يعطي أحدا مثلا من قراباته, أن يعطي مثلا من أبناء ابنه شيئا من المال أو نحو ذلك, فيقول هذه هدية كذا وهدية كذا, هذا يملكه في حال حياته. أما أن يقول بعد موته, أن يقول هذا مثلا بعد موته فيوصي مثلا, يقول ورثوا ابني الميت كذا, نقول ابن الميت لا يرجع عليه بالورثة, بل هو مات ويرثه أبوه وإخوته, يرثه أبوه وإخوته, فحينئذ يبقى أبناؤه بعده, يبقى الأبناء من بعده. فنقول هذه الوصية لا ليست بصحيحة, بل لا يجوز تنفيذها, لا يجوز تنفيذها. طبعا لا يجوز تنفيذها كوصية, لكن من جهة الورثة يستطيعون أن يجعلوا ذلك من أنفسهم, يعني أن تلك الوصية إذا أوصى الرجل بأن يعطى أبناء ابنه المتوفى من التركة, أن يعطى من أبناء التركة, نقول هذا يرجع في ذلك للورثة بعد تحقق الوفاة, لأن تحقق الوفاة بها تحقق الملكية, فملكها. أما قبل في حال حياته يملكها الرجل وهو قد أرجع الوصية إلى ما بعد الموت, فحينئذ نقول إذا ملكوها لهم أن ينفقوا ذلك من أنفسهم هم, من أنفسهم, ولهم أن ينفقوا ذلك عن أبيهم نفقة بذلك. فنقول من هذا الوجه أنه لا حرج فيها, ما أن تكون ملزمة أو جائزة شرعا فليس كذلك, والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت زينب من السودان تقول بأنها بلغت وهي صغيرة وما كانت تعلم بأنه يجب عليها أن تصوم رمضان, تقول الآن عليها قضاء رمضان, هل تقضي فقط أم القضاء والكفارة يا شيخ؟
بالنسبة لحالها تقول أنها بلغت ولا تعلم بوجوب الصيام رمضان عليها, نقول تستأنف تبدأ في الصيام في حال علمها وإدراكها, فيكون في ذلك ما مضى منها في حال جهل, إلا أن الأولى لها أن تقضي احتياطا, إلا الأولى لها أن تقضي احتياطا. أما بالنسبة للإطعام فلا يجب عليها الإطعام, وإنما القضاء على الاحتياط, ولو لم تقضي فإني لا أرى إلزامها بذلك, والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ مجدي يقول بأنه أراد شراء سيارة وحدد هذه السيارة وأحضر شخصا يقول ودفع قيمتها وصار مجدي يدفع المبلغ مقسطا, هذه الصورة يا شيخ تجوز؟
مع الصورة غير واضحة.
يقول بأني ذهبت إلى معارض السيارات وحددت سيارة بعينها وأتيت بشخص ودفع المبلغ لهم وأنا أقسط له هذا المبلغ وهي لأخينا هذا,
يقسط ذلك المبلغ برأس ماله من غير أن يكون فيه زيادة, إذا كان قد أخذ ذلك فيكون حينئذ أخذه سلفة وقرض,
نعم,
فلا يجوز له أن يزيد فيه شيء. وأما إذا كان يزيد في شيء فلا بد أن يتملك الرجل السيارة ثم يقوم
الذي دفع
الذي دفعها من غير أن يبرم مع المشتري الثانية عقدا لشرائها بعد تملك الأول لها. فحينئذ نقول إذا أراد أن يأخذ قرضا فيأخذها ثم يعيدها إليه نقدا كما أخذها منه، فهذا جائز، سيكون من أبواب القروض. وأما إذا كان ذلك مثلا لشراء يريد أن يبيعها عليه أقساطا، فنقول حينئذ لابد أن يتملكها الأول ولا يبرم مع الثاني عقدا حتى يتملكها، فإذا تملكها في ذلك فإنه يبيعها عليه على الأقساط على ما يريد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير عن إمامة المتنفل للمفترض الشيخ.
إمامة المتنفل للمفترض صحيحة ولا حرج في ذلك، ويستدل بذلك في حديث معاذ ابن جبل قد كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فكان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء الآخرة ويصلي بقومه إماما، فكانت الأولى له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم تكون نافلة مع قومه، فجاء المفترض خلف المتنفل وإمامة المتنفل خلف من صلى فريضة تكون جائزة كذلك. ويستدل بذلك أيضا ما جاء في صلاة أبي بكر عليه رضوان الله تعالى مع الرجل، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض الأثار المروية في هذا الباب مما يدل على جواز إمامة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، والأمر في ذلك ساعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. أعود الأسئلة هنا، أحد الأخوة يقول هل صحيح أنه من صلى قيام الليل مع الوتر بأنه لا يصلي صلاة الضحى يا شيخ؟ يقول حيث إنهم ينسبون هذا العمل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو من هديه
أنه لا يصلي صلاة الضحى؟
إيه نعم، من صلى الليل.
نعم، وجاء في صحيح الإمام مسلم في حديث عائشة عليه رضوان الله أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، باعتبار أن النبي كان يصلي 11 ركعة من الليل، فإذا فاتته فإنه يصلي من النهار يعني ضحى 12 ركعة. فأخذ منه في ذلك أن من قام الليل فإنه يغنيه ذلك عن صلاة الضحى. نعم. ولكن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلق الوصية بصلاة الضحى في جملة من الأحاديث، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه قال أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعة الضحى، فجاء في ذلك اللفظ في ذلك عاما، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى، وجاء في ذلك أيضا في أحاديث، ومما يدل على أن أداءها لا يرتبط بأداء صلاة الليل، ولكن نقول العكس، أن الإنسان إذا فاتته صلاة الليل تتأكد عليه صلاة الضحى، لا يقال العكس أن الإنسان إذا صلاة الضحى، ولكن نقول إذا فاتته صلاة الليل فإنه يصلي صلاة الضحى وتتأكد في حقه، وذلك لظاهر حديث عائشة، يعني أنه إذا كانت صلاته من الليل ثلاثا فإنه يصلي في الضحى أربعا، وإذا كانت صلاته ركعة واحدة يصلي ثنتين، وإذا كانت صلاته خمسا يصلي ستا، وإذا كانت سبعا يصلي ثمان، وإذا كانت تسعا يصلي في ذلك عشر، وإذا كانت 11 هو الغالب من فعل النبي فإنه فاتته فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة كما جاء في حديث عائشة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا أحد الإخوة يقول بأنه سيسافر إلى دولة أجنبية لمدة 5 أسابيع، يقول أسبوعان منها تصادف ستكون في شهر رمضان، يقول هل أفطر ثم أقضي؟
بالنسبة للذي يسافر ولا تكون حاله كحال الإقامة، الذي يسافر سواء للتجارة أو كذلك لدورة عارضة أو مثلا لتطبب وعلاج ثم يأتي بعد ذلك لا يعلم حاله من جهتي الإقامة، فنقول إنه مسافر ولا حد للأيام على الأرجح. ومن العلماء وقال جميعا يحددون ذلك بأربعة أيام، والأظهر في ذلك أنه لا يحد بوقت ما لم الإنسان ينوي الإقامة، فإذا نوى الإقامة كانت حاله كحال أهل الإقامة فإنه حينئذ الأولى له التمام والصيام، لأنه لا يختلف عن حال الإقامة. أما الذي يمكث في البلد ويتربص، نعم، يتربص الرجوع، لهذا جاء عن عبد الله بن عمر 6 أشهر، وجاء كذلك أيضا عن بعضهم كما جاء عن علقمة وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، جاء في ذلك مثلا في سنتين. فنقول ما لم يكن في ذلك الإنسان حاب ما قد نوى الإقامة وكانت حاله كحال أهل الإقامة، فيفرق بين من نوى الإقامة وبين من لم ينويها. فعلى هذا نقول إذا جاز له قصر الصلاة فإنه يجوز له الفطر في رمضان، ولكن أيهما أفضل في ذلك، أن يفطر أم يصوم؟ فهذا من مواضع النزاع عند العلماء. والأرجح في ذلك ورواية الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان بحسب ما هو أيسر له، إذا كان الصيام يسير عليه فإنه يصوم، وإذا كان يشق عليه فالأفضل له الفطر، وهو جائز في الحالين والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو طلحة من إيطاليا يقول: هل يشترط في المغسل للمتوفى أن يكون على طهارة؟
لا يشترط في ذلك أن المغسل أن يكون على طهارة، بل ظاهره ما جاء في حديث أبي هريرة أنه لا يلزم من ذلك، في قول النبي عليه الصلاة والسلام جاء مرفوعا وموقوفا قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يعني أنه قد جعل ذلك من النواقض، وإن لم يكن ذلك العمل عليه لكن لو صح مرفوعا فإنه يطل مثل هذا القول. فنقول إنه لو أراد أن يغسله لا يقال بأنه يشترط أن يكون على طهارة. نعم. فغسل الميت يصح ممن به حدث، سواء كان أكبر أو أصغر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت عبد الله تقول: حججنا العام الماضي وعند الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة تأخرنا في الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحام الشديد، وصلنا الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وصلينا المغرب والعشاء قصرا وجمعا، فهل علينا شيء في تأخيرها؟
هذا هو فرع عن مسألتين أو مسائل، منها ما يتعلق بمسألة صلاة المغرب والعشاء، متى ينتهي وقت العشاء باعتبار أن وقتهما واحد في مثل هذا الوقت، باعتبار أنهما يجمعان. والأظهر في ذلك أن وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر على الأرجح، وجمهور العلماء يرون أنه قبل ذلك على خلاف عندهم، والجماهير في ذلك أنه يكون منتصف الليل. والأظهر في ذلك وهو قد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وقال به بعض الأئمة كالنووي وابن تيمية وغيرهم أنه ينتهي بطلوع الفجر، ولكن ثمة وقت فاضل ومفضول، ووقت اختيار ووقت اضطرار. وقت اضطرار أنه يتأخر الإنسان مثلا بعد منتصف الليل، والأولى أن يصليه قبل ذلك، وعلى هذا نقول فعل في ذلك وفعل صحيح ولا حرج عليه. ولو صلوه في الطريق فإنه لا حرج عليه في قول جماهير العلماء، خلافا لبعض الأئمة وقول بعض الفقهاء من أهل الرأي الذين يرون ذلك من فعل المناسك، ويرون أنه لابد أن تؤدى بمزدلفة، ولو أداها قبل ذلك فإنه يقضيها. وصار في ذلك أنه لا حرج عليه، سواء أداها بعرفة أو أداها في طريق بين عرفة ومزدلفة، أو أداها بمزدلفة، أو دفع مع الضعف بعد انتصاب الليل ثم صلىها بمنى، فنقول لا حرج عليه، لأولى أن الأولى أن يصليها في وقتها في مزدلفة، فإن لم يتسنى له فإنه يصليها في وقتها قبل ذلك. ويجمع العلماء على أن من خشي فوات وقت صلاة العشاء فإنه يصليها في وقتها، ولو كان حبيسا بعرفة أنه يجب عليه ويتعين عليه باتفاقهم، ولا خلاف عندهم على الخلاف عندهم في نهاية وقت العشاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات تقول، سؤالها طويل، ملخصه أن والدها يعاني من مرض انفصام في الشخصية ووسواس شيخ، تقول بأنه يعني يبدو في الطهارة، تقول يغسل أنفه أكثر من 15 مرة، وتقول أحيانا هناك نرى بعض النجاسات في ملابسه، ويقول لا أنا نظيف لا يغير ملابسه، ويرفض غسلها ويتوضأ ويصلي بها عدة صلوات، تقول ماذا عليه؟
الوسواس يبتلى به الإنسان بمقدار حرصه، فإذا علم الشيطان حرصه في باب دخل عليه من هذا الباب. فمن الناس من يأتي حرصه في أمر النكاح، ومن الناس من البيوع، من الناس في الوضوء، من الناس في الصلاة، بحسب هذه الأحوال. وهذا من البلاء العظيم الذي يدرك بعض الناس ويشتد عليهم ذلك الأمر حتى يخرجوا عن أمر العقل، حتى لا يتصور. حتى من الناس من يؤدي الصلاة الواحدة 10 مرات و20 مرة، وكل مرة يظن أنه لم يؤدي الصلاة على وجه صحيح، ويتوضأ 5 و10 مرات. بل منهم من إذا أراد أن يغتسل يبقى في الماء ساعات حتى يتشقق جلده، وربما فوت الصلوات. فهذا من البلاء العظيم الشديد في ذلك، وله أسباب وعلاج، منه علاج عقلي ونظري، منه علاج شرعي، ومنه علاج نفسي. ينبغي الإنسان أن يسلك هذه السبل حتى يخرج ما هو فيه، فإن الشيطان ما دخل عليه إلا من هذه الأبواب. فنقول بفعله ذلك، نقول أنه مخلوب ومقهور على نفسه، لكن ينبغي عليه، وينبغي أيضا على من كان عنده أن يعينه على الخروج من هذا الأمر، وذلك بالمتابعة والحساب. أن بعض الناس ربما يكون قد توغل فيه الوسواس حتى استحكم، ولا يستطيع حينئذ الخروج. ولا يستطيع أن الخروج ما هو فيه، فيدخل في الصلاة ثم مثلا يركع 10 ركعات في وهو يظن أنه صلى ركعتين، أو يسجد 10 سجدات ويظن أنه سجد سجدتين أو 3. فنقول يكون عنده في ذلك من يعود له تلك السجدات وتلك الركعات حتى يخرج من تلك التبعة، فحينئذ يخرج من ذلك الوسواس. وأما بالنسبة له فيظهر أنه معذور، لكن ينبغي أن يأخذ بالأسباب حتى يخرج من ذلك الأمر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خير. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وبارك في علمه وعمله ونفعنا بما قال، شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لكم
وشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيهدون الصواب ونستفتي فيهدون